الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زلنا وإياكم ما زلنا نحن وأنتم نستعرض تلك الآية العظمى التي اختص الله تعالى بها أكرم خلقه عليه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي آية الإسراء والمعراج التي هي موضوع الفقرة 46 من نسل هذه العقيدة. رحم الله تعالى ناتنها وشارحها ورحمنا معهم أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وهذه الآية الكبرى كما سبق أن علمتم في الحلقة الماضية، نحن أهل السنة والجماعة جميعا سلفا وخلفا نؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرات والأخبار البينات، وما جاء منها في الكتاب وما جاء في السنة، ولا يهمنا ولا نشترط إلا أن يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد الوحيين، إما الكتاب وإما السنة، وذلك كاف لأن نؤمن ونصدق، سواء كان ذلك مما ألفته عقولنا أم مما لم تألفه ولم تعهده. هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهذه الآية الكبرى جعلها الله تبارك وتعالى آية خارقة خاصة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن نبي الله موسى وهو كليم الرحمن وهو أحد أولي العزم وهو من أصطفى الله تبارك وتعالى علينا سيرته ودعوته وجهاده وصبره وفضله، نبي الله موسى عليه السلام كما جاء في نفس حديث الإسراء بكى لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعة، ثم سما وارتفع إلى ما لم يبلغه ولم يبلغه بشر قط إلا هو صلى الله عليه وسلم، حتى أن جبريل الرسول الأمين تضاءل حتى أصبح كالعصفور من خشية الله تبارك وتعالى ومن القرب والذنوب من حضرته من حضرة جلاله جل شأنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ تلك الدرجة، فبكى نبي الله موسى، قيل وما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعثه الله تعالى من بعدي فقد بلغ ما لم أبلغ. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يختص الله تعالى به من يشاء. ولهذا فإن مما يجدر بنا أن نتعلمه وأن نتذكره من سيرة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أن نقرأ مثل هذه الآيات البينات، وأن نجعل سيرته وسنته قدوة لنا في أعمالنا جميعا، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ابترته بهذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، فإن من اتبع دينه واقتدى به صلى الله عليه وسلم ودعا إلى مثل ما دعا إليه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فإن الله سوف يرفعه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكتب له من المنزلة والمكانة بقدر ما يجتهد في ذلك. فإن من أعرض عن سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن ضرب صفحا عن سنته، ومن لم يبال بأمره ولا بمحبته فإنه مكتوب عليه الذل والصغار لأنه حقر تلك الآيات البينات والبراهين القاطعات ونفق على عقبيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فهذه الميزة العظيمة كما سبق أن عرفتموها، وهي لو استعرضنا أحداث السيرة لوجدنا أنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أو في آخر عام الحزن، بعد أن توفيت زوجته خديجة التي كانت نعم الزوج ونعم البار ونعم المعين على الدعوة، وبعد أن توفي عمه أبا طالب الذي جعله الله تبارك وتعالى رغم كرهه جرعا للدعوة وناصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، سواء كان مشركا أم مسلما ولكنه فاجر. وبعد أن رد صلى الله عليه وسلم من الطائف، وبعد أن لاقى ما لاقى من الأذى، فسلاه ربه سبحانه وتعالى وعوضه عن هذه العوالم السفلية وعن ما لقيه فيها من عدم التقدير ومن عدم معرفة منزلته ومكانته، لأن بلغ به تلك الدرجات العلى. وأيضا مما يجب أن نعتبر به وأن نجعله يخبى إلينا أيها الأخوة الكرام، شأن عظم شأن الصلاة، هذه الفريضة التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الأرض، ولو شاء لفعل ذلك، ولكن لله تعالى حكمة أن الصلاة تشرع في الملأ الأعلى، يستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم، يستدعى من الأرض لتشرع وتفرض عليه الصلاة في الملأ الأعلى، ولا يكون ذلك إلا في أعظم المهمات وأكبر المهمات، ولله المثل الأعلى. لو أن ملكا أو سلطانا يهمه أمر عظيم يريد أن يبلغه لأحد ولاته أو لأحد رعيته أو من يقوم بشأن المسؤول بأمره وتكليفه، فإن ذلك الأمر إذا كان عظيما فإنه يستدعيه ليبلغه إياه. ففي هذا عبرة عظيمة لنعرف قدر الصلاة وشأن الصلاة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يدور في خلده ولا يخطر بباله أن أمته سوف تضيع الصلاة، ولهذا سأل جبريل عليه السلام: أو تترك أمة الصلاة؟ ما كان يظن أن هذه الأمة سوف تترك الصلاة وهي آخر ما يفقد من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: توقظ عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة يتشبث الناس بما بقي، فأولهن لقظا الحكم بما أنزل الله وآخرهن الصلاة. وفي الحديث الآخر: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. فهذه آخر ما يفقد من الدين، وقد فقدت إلا من رحم الله، وقد ظهر التهاون في شأنها وعدم المبالاة بها. فمما يجب أن نستشعره وأن نستحضره ونحن نقرأ هذه الآيات البينات ما جرى في الإسراء والمعراج، أن نعرف عظمة الصلاة وعظمة الدعوة إليها وشأن الصابرين عليها، وضرورة أن يكون في هذه الأمة من يدعو إلى الصلاة ومن يوصف بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلو أقيمت الصلاة أي كليت حق إقامتها وحق صلاتها لتغيرت حياة الناس اليوم، ولكن ضيعت الصلاة. ثم إن كثيرا من الدعاة لا يبالي بتضييع الصلاة ولا يجعل الصلاة أكبر همه بعد التوحيد، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن أخبره أنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية توحيد الله. وفي رواية عبادة الله عز وجل، وكلها صحيحة، لأن عبادة الله لا تكون إلا بتوحيد الله، وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فالمعنى كله واحد. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في الليل والليلة، هذه الدرجة الثانية بعد التوحيد ندعو إليها. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدعوتنا أيها الأخوة الكرام عندما ندعو أول ما ندعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله، إلى أن يعبد الله وحده فيدعى وحده ويخاف وحده ويخشى وحده ويرجى وحده ويكون له الذبح والنذر وحده وتكون له الطاعة ولا تقديم ولا كلام لأحد بين يدي كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل توحيد مطلق. ثم بعد ذلك ندعو إلى الصلاة بعده ومعه، فإنها من شعائر التوحيد ومما يمكن التوحيد في القلوب، فهي أيضا من أعظم العبر التي يجب علينا أن نعتبر بها. ونحن نتحدث عن هذه الآية الكبرى، آية الإسراء والمعراج. وكما تعلمون أنه قد سبق الحديث عن تاريخ الإسراء والمعراج، وبعضكم سأل عن ذلك وما زال يسأل، أن موضوع متى كانت حادثة الإسراء والمعراج نعيد ونكرر أن الخلاف طويل جدا، بحيث لا يستطيع الناظر في هذا الخلاف أن يلزم أو يرجح أحد الأقوال. اختلفوا في السنة، واختلفوا في اليوم، واختلفوا في الشهر، إلى أكثر من 10 أقوال. ومعنى ذلك أنه لا يحق لأحد أن يأتي فيعين ليلة بعينها ويقول هي ليلة الإسراء والمعراج، إذ الأمر لا دليل صريح ولا قاطع فيه. ولو فرض أن الليلة معروفة معينة بيومها وشهرها وسنتها لما كان في ذلك مستندا لمن يزعم أن الاحتفال بها أمر مشروع يحبه الله تعالى ويرضاه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من أوامر ربه عز وجل شيئا إلا بلغه، وهو صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعلم الناس بعظم هذه الآية الكبرى، آية الإسراء والمعراج. فلو كان من تعظيمها أن يحتفل في ليلتها بأي نوع من أنواع الاحتفال لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركه أصحابه من بعده، إلى أن تأتي القرون المتأخرة في القرن 9 أو 10 فتقول لا بد أن نحتفل بليلة الإسراء والمعراج، ويعينون لها ليلة 27 من رجب، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، وما لهم بذلك وليس لهم على ذلك من أجر بل يأثمون، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا تكلمنا عن الإسراء، وهل كان بالجسد والروح معا أم كان بالروح، وهل كان مناما أم يقظة، بما يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان آخر ما تحدثنا عنه هو أن رواية شريف هذه منتقدة، انتقدها العلماء، وهي التي وردت فيها ألفاظ غريبة أي شاذة، بل قد لو قيل إنها منكرة لما كان في ذلك من حرج، لأنه منتقد مختلف في توثيقه من العلماء من وثقه ومنهم من ضعفه. فإن كان ثقة فمخالفة الثقة للثقات شذوذ، إن كان ثقة فمخالفة الثقة للثقات الذين هم أوثق منه وأكثر عددا هذا شذوذ، وإن كان ضعيفا فمخالفة الضعيف لرواية الثقات هذا نكارة. فهذه الرواية التي سوف أيضا نستعرضها، و الذين قالوا إن الإسراء والمعراج تعدد، كان من آخر ما قرأنا رد الإمام ابن القيم رحمه الله على من يقول إن الإسراء والمعراج كان مرارا، لأنه وجد أن رواية شريك بن عبد الله هذه تخالف وتعارض الروايات الصحيحة الأخرى، فقالوا لابد للتوفيق بين الروايات أن نقول تعدد الإسراء وتعدد المعراج، وهذا ما هو مردود ورد عليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة 34 من الطبعة المحققة التي هي 5 مجلدات. والشارح الجزء الثالث 34 نعم. الشارح هنا رحمه الله في أكثر كلامه أو هو موجز وملخص في زاد المعاد، وبمناسبة الكلام عن رواية الشريك هذا، الحقيقة أنني وجدت عبارة من حافظ بن حجر في الجزء 13 كتاب التوحيد يقول إن ابن القيم في الهدي النبوي، إيش هو كتاب الهدي النبوي؟ لك زاد المعاد؟ نعم، لأنه يعني سماه زاد المعاد، وزاد المعاد في هدي خرمل، نعم. فإذا قيل الهدي النبوي فهو نفس زاد المعاد. يقول إن ابن القيم رحمه الله ذكر أن مخالفات شريك بن عبد الله 10 مخالفات، ولكنه جعل مخالفته في مواضع الأنبياء من السماء في موضع كل نبي جعله مخالفة لوحده وهي 4، فتحسب واحدا منها يبقى أنه زاد 3. أنا ما وجدت في الزاد ذكرا للتفصيل لمخالفات شريك بن عبد الله، وإنما وجدت نفس العبارات التي هنا، وهي قوله وقد غلق الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، هذه بنفسها في زاد المعاد. ومسلم أورد المسند منه ثم قال تقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاب رحمه الله. وقال الشيخ انتهى كلام الشيخ التنسجين، نعم انتهى عند ذلك ولم يذكر تلك المخالفات 10. الله أعلم هل هي في نسخة لم نطلع عليها، أو أن الحافظ رحمه الله قد وهم في ذلك ويقول قد قرأها في كتاب آخر. وهذا شريك بن عبد الله ليس هو القاضي، لأنهما اثنان، هما اثنان وكلاهما تابعي، رجلان تابعيان، أحدهما شريك بن عبد الله النخعي من النخع، قبيلة يمنية معروفة منها إبراهيم النخعي، وكان قاضي الكوفة. ليس هو هذا، هذا مدني، شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني، وهذا هو الذي روى هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه. سبق أن قلنا إن الرواية أو الروايات الصحيحة حسبت الروايات وأوفاها مثلا، أصحها سندا وأوفاها مثلا روايتان، الأولى رواية قتادة عن أنس، حتى الحافظ رحمه الله في كتاب التوحيد يميل إلى تفضيلها. هذه رواية قتادة عن أنس رواها الإمام أحمد والبخاري ومسلم، والرواية الأخرى رواية ثابت عن أنس رواها الإمام أحمد ومسلم، إلا أن رواية قتادة الأولى الوافية رواها قتادة عن أنس عن مالك بن قعقاع. يبين لكم أو نسألكم لماذا رواها مالك عن أنس، رواها أنس بن مالك عن مالك بن قعقاع لماذا؟ أيوة، لأن أنس رضي الله تعالى عنه كان صغيرا في المدينة وكان من الأنصار، ولم يدرك ربما لم يدرك الواقعة، ربما أنها وقعت قبل ولادته كما يبدو من تاريخ حياته، فهو قطعا رواها عن أحد الصحابة. لكن رواية الصحابة عن بعضهم لا إشكال فيها بأي حال من الأحوال، مرسل الصحابي مرفوع متصل لا شك في ذلك، فرواها عن مالك بن قعقاع. هذه هي أتم الروايات، أصحها سندا وأتمها ألفاظا وليس فيها مخالفات، وكذلك رواية قتادة الرواية الثابتة عن أنس، وإن كان بينهما الاختلاف فالاختلاف يقع بين الروايات ويمكن أن يجمع بينها، إلا أن الرواية التي فيها الاختلاف والاقتراب هي رواية شريك بن عبد الله النبوي هذه. و الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر ما عول عليها، وإن كان لم يأخذ ببعض ألفاظها بالذات، والسابق هنا نقل تقريبا كلام ابن القيم بنصه، فلم يأتنا برواية كاملة منفصلة، وإنما جاء ذكر هو من عنده رواية مدمجة ذكر فيها من هنا ومن هنا، وإن كان أكثر التعويل فيها في الحقيقة هي على رواية الطريق، لأن يبدو أن فيها نوع من التفصيل، وهي الرواية التي علق عليها الحافظ في الجزء الثالث عشر في آخر الصحيح في كتاب التوحيد. نحن الآن نقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكره الشيخ مما هو ملخص أو منقول حرفيا تقريبا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. عندك كده بس الاخوان عند مقاطعة ثانية يلاحظ في الزيادة بعد ما اقر بنبوته واراه الله ارواح السعداء عن يمينه وارواح الاتقياء عن يساره ثم عرض به في السماء الثانية. هذه الزيادة ايضا ليست في رواية الشريف وانما هي من رواية قتادة وثابت، ان الله سبحانه وتعالى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام في السماء الدنيا رأى عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى. فسأل جبريل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من هذا؟ قال هذا أبوك آدم. قال وما هذا؟ قال هؤلاء أصحاب الجنة، إذا نظر إليهم ضحك، وهؤلاء أصحاب النار إذا نظر إليهم بكى. هذه الزيادة من زيادات الروايات الأخرى، وأراه الله أرواح السعداء السيدة عن يمينه وأرواح الأسقياء عن يساره. نعم. ثم عرض به إلى السماء الثانية. تفضل.
Thank you.
أيضا إضافة بعد وهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. العبارة التي في هذا النقطة هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق طبعا لا هذا يعني يقصد كلمة وهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق وهي في الحقيقة طريق من طريق شريك بن عبد الله أي الطريق المنتقدة التي فيها ألفاظ كاذبة مخالفة فوضع عنه عشرا هذه تكملة للكلام الأول الذي هو مجموع من مجموع الطرق لكن على القراءة التي في هذه النقطة التي بتعلق الشيخ الألباني كأن هذا هو لفظ البخاري في صحيحه وكأن ما بعده في بعض الطرق كأنها خارج البخاري مثلا وهذا بالعكس هذه هي الطريقة التي يقول هذا لفظ البخاري في بعض الطرق عن الطرق الأخرى هذه طريق واحدة في الحقيقة الطرق الأخرى عند البخاري وغيره ليس فيها وهو مكان فهذه تأتي إضافة إن شاء الله لكن الآن نحن نصحح المثل وسوف نشرحه إن شاء الله تكلم تتقدم يذكر الشيخ هنا كما قلنا يذكر ملخصا لمجموع الروايات الصحيحة في حادثة الإسراء والمعراج وقد سبق أن أحلناكم على المكان الذي وجدت فيه جميع الروايات وهو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن كثير وأيضا ابن جرير لكن ابن كثير زاد جميع الروايات ومنها ما في المسند ومنها ما في الصحيحين ومنها ما في تفسير ابن جرير. وهو جمع جميع الروايات، ومنها رواية قتادة ورواية ثابت كلاهما عن أنس، وكذلك من غيرهم والصحابة كأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، على اختلاف في وعلى تفاوت في قول تلك الروايات أو قطرها. الشيخ هنا ذكر ملخصا لذلك من قول هذا المعصول كما ذكرنا من كتاب زاد المعاد. فهو أولا أنه أصل صلى الله عليه وسلم بجسده في اليقظة عرف صحيح، وهذا قد سبق أن عرفنا الأدلة عليه، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا نص الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق. البراق ورد بيان صفتها في نفس الحديث، وهي أنها دابة دون البغل وفوق الحمار. هذه آية من آيات الله عز وجل، جعلها الله تبارك وتعالى لذليلا ومركبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الروايات هذه ما يشعر بأنه قد ركبها غيره، لأنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها اضطربت، فقال جبريل اثبت أو اثبتي كما والله ما ركبت بشر قط أكرم على الله منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يفهم من هذا أن غيره من الأنبياء ركبها، وقد يفهم وقد يقال إن غيره لم يركبها، وإنما المراد أن بيان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لقوله لم يركبها لم يركب بشر أكرم على الله منه أن غيره قد ركبها، وإنما هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بذلك. وإنما حصلت له هذه الآية العظيمة ركب هو وجبريل عليه السلام عظيم. هنا يقول صحبة جبرائيل أو وصحبه جبرائيل، كلها صحيح. إن نقول ركب صحبة جبريل أو ركب وصحبه جبريل، كلا المعنى صحيح. فنزل هناك أي في بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما. والذي يترجح من الروايات أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت قبل عروجه إلى السماء، وإن كان قد ورد في بعضها أنها بعد رجوعه، لكن الذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى أسرى به أولا إلى المسجد الأقصى، ومن هنالك إلى السماء، وعاد إلى السماء إلى المسجد الحرام. هذا الذي يبدو. وصلى بصلاته بالأنبياء إماما، هذه فيها دليل عظيم واضح الدليل على فضله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما هو معلوم من أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على كل نبي أن يؤمن وأن يصدق بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهذا عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وهو أفضلهم. وهذا الموقف يذكرنا بما جرى بما يجري لك في يوم القيامة، حين يتراجع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم يتخلون، وكل يقول نفسي نفسي، فيتقدم صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى ويقول أنا لها أنا لها، ثم يقول من ذلك ما يكون من التكريم العظيم له صلى الله عليه وسلم وتشفيعه في أهل المحشر. فذلك هو المقام المحمود الذي لم يجعله الله تبارك وتعالى لبشر غيره صلى الله عليه وسلم. وربط البراق بحلقة باب المسجد. ذكر الحافظ ابن كثير رواية قرأتموها ولا بد، هذه مما يذكر واستأنف بذكره في هذه المناسبة، أن لما تعلمون حديث أبي سفيان، تذكرون حديث أبي سفيان مع هرقل، لما أنتكب النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي إلى ملك الروم إلى هرقل بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام في أول صحيح البخاري، فقال ائتوني بأي رجل من قيل هذا الرجل أو من أتباعه، فجيء بحيث فوجد أبو سفيان وهو رأس الشرك يومئذ، فجيء به إلى هرقل وكانت المساءلة والمناظرة التي مرت معنا في باب النبوة في موضوع النبوات كما تعلمون. في هذه الرواية يقول إن أبا سفيان قال فهممت أن أقول له أمرا لعله مما يكذبه به، يعني يريد أن يقول لهرقل شيء يستفزعه ولا يصدق به، يقول ذلك مما يثبت عزمه على أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصدقه. فكان أن سأله أن قال له فقد أخبرنا أيها الملك أنه جاء في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء واخترقه إلى السماوات السبع ثم رجع في ليلة واحدة. فتعجب هرقل فقال قسيس كان ذلك عند هرقل قال له وما يدريك أن ذلك وقع؟ أنا وقيت. قال أيها الملك أنا أخبرك بذلك، إني في ليلة من الليالي، وهو هذا القسيس السادل أو المسؤول عن بيت المقدس، قال في ليلة من الليالي أمرت الحرس العمال أمرتم أن ينقذوا الأبواب فأقفلوها إلا باب من الأبواب، فإنهم قد حاولوا وبذلوا جهدهم فلم يستطيعوا أن يقتلوه، فقلنا نتركه إلى غد حتى نأتي بالنجار أو بالمصلحة، فبقي الباب مفتوحا. فلما كان الصباح جئنا فوجدنا آثار أناس قد صلوا، ورأينا في الصخرة نقرة وأثر مربط دابة من الدواب. يعني هذه الرواية هي مما يؤخذ من الأخبار التي لا نفترض صحة السند فيها، هذه لو قيل عن قسيس نصراني إلى ملك ملوك النصارى ليس فيها حكم من أحكام ديننا، ولكن فيها عبرة وعظة لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك، وأن هذه الآية قد رآها أولئك القوم. هذا بمناسبة القول وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل بيت لحم وصلى في هذه ذكر ذلك في روايات ضعيفة، وكما قال المقيم رحمه الله ولم يصح ذلك عنه البتة، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، عرج به على البراق إلى السماوات السبع. بالطبع أول سماء هي السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، استفتح جبريل الملائكة فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو قد بعث؟ قال نعم. قالوا مرحبا بك ومن معك؟ ففتح لهم. يمكن نقف وقفة بسيطة عند هذا الكلام. الأنبياء الملائكة حراس السماوات الذين لا يتنزل الأمر من الله عز وجل أو يصعد إلا ويأتيهم منه الخبر كما تعلمون إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا قضى الأمر فإنه يسمع له كجري سلسلة على صفوان فيغمى عليهم فيكون أول من يفيق جبريل فيتلقى الأمر، ثم يمر على أهل كل سماء فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقول الحق وهو العلي الكبير. هذا فهؤلاء من معك؟ لا يعلمون من الذي مع جبريل. فلما قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أو قد بعث؟ فلم يعلموا أنه قد بعث صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك دليل على كذب من يدعي علم الغيب ويقول أنه من الأولياء. هؤلاء عباد الله الصالحون في ذلك المكان العظيم حرس السماء لا يدرون أنه من الذي مع جبريل، ولا يدرون أو قد بعث أم لا، لكن يعلمون أنه رسول نعم، لأن قولهم أو قد بعث دليل أنهم يعلمون أن نبيا سيبعث يقال له محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدروا حتى جاء يستفتح ومعه جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. فلما فتحوا له ورحبوا به رأى هنالك آدم أبا البكر أبونا آدم عليه السلام في السماء الدنيا، ورآه على تلك الحالة عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. وفصلها الشيخ الوتر قال: الذين عن يمينه هم أرواح السعداء، والذين عن يساره هم أرواح، هي أرواح الأسقياء عافانا الله وإياكم من السقاوة وعافنا منها ومن طريقها. فكان فإذا نظر على السرر إذا نظر إلى يمينه ضحك وفرح، فاستبشر لأن من ذريته من هم من أهل السعادة ومن أهل الجنة والنجاة، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا نظر إلى شماله نظر إلى النار، نسأل الله العفو والعافية، ونظر إلى ذلك السواد، وكلهم من أصحاب النار ممن استوجبوا غضب الله تبارك وتعالى لعذابه ومقته. فيبكي أبونا آدم، يبكي لمآلي ولحال هؤلاء الذرية الذين عصوا الله وأعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن دعوات الله وما زال على لسان أنبيائه، فكانت هذه عقوبتهم وهي النار عافانا الله وإياكم منها. ثم عرض به إلى السماء الثانية فاستفتح له، يعني استفتح له جبريل، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وفي وجودهما معا شيء من الحكمة، في شيء من الكرامة لهما، لأنهما كما جاء في الرواية هما ابناء الخالة، هما ابناء الخالة، وكانا معا في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل السلام. فأيضا رحب به صلى الله عليه وسلم بأقر راز نبوته. ثم عرض به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. ثم عرض به إلى السماء الرابعة فرأى فيها نبي الله تعالى إدريس عليه السلام، فذلك قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، كما جاء في الآية الأخرى. هذا المكان العلي رفعه الله تبارك وتعالى في السماء الرابعة إدريس عليه السلام، فسلم عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فرد السلام ورحب به فأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران أخا موسى عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة ألقي فيها موسى بن عمران. ما تقدم من السماء الأولى إلى الخامسة هذه هي الرواية الراجحة التي لا ينبغي أن تعارض بما جاء في رواية شريك ولا غيره، لأن شريك الحرب، وفي رواية أيضا للزهري أنه قال: لم يضبط لم يحفظ ولم يدرك الأنبياء في أي سماء. هذه أرجح وأصح الروايات، أن آدم في الأولى، في الثانية عيسى ويحيى، في الثالثة يوسف، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون. بعد ذلك تأتي تختلف الروايات الصحيحة الثابتة التي يصعب علينا أن نرجح أحداهما على الأخرى في ماذا؟ في أيهما كان في السادسة والآخر في السابعة. أكان موسى عليه السلام في السادسة وإبراهيم في السابعة، أم العكس، كان إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة؟ ومما يرجح هذا، لو يرجح مثلا كون إبراهيم عليه السلام في السابعة أنه هناك عند البيت المعمور في السماء السابع، عند البيت المعمور، لأنه كما تعلمون الذي بنى هذا البيت الذي هو الكعبة في الدنيا. وأيضا فضل إبراهيم عليه السلام وكونه خليل الرحمن يستدعي ذلك أو يرجح ذلك، كونه خليل الرحمن وكونه أشبه الناس برسولنا صلى الله عليه وسلم، أو كون رسولنا صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به، هذا مما قد يرجح علو إبراهيم عليه السلام. وأما قول موسى عليه السلام والأعلى فيرجحه ما يأتي في آخر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة يرجع فيقابله موسى عليه السلام فيقول له ارجع. فكأن موسى عليه السلام أقرب، والحال هذه فكأنه الذي في السماء السابعة، ولذلك سيراد به في ذلك حتى فرضت خمس صلوات، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا الذي اختار ابن القيم رحمه الله وتبعه الشارح هنا، أن الذي في السابقة موسى بن عمران عليه السلام. وقد يقال إن موسى عليه السلام في السابقة وإبراهيم في السابعة، ولكن الذي يراد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرده إلى ربه هو موسى، لما بين موسى في كلامه بأنه قال قد خبرت بني إسرائيل من قبلك وعالجت من أمرهم ما عالج، قد خبرت بني إسرائيل قبلك وعالجت من أمرهم ما عالج، يعني نبي له تجربة مع الأمم وله تجربة مع عصيانها ومع عدم تحملها لأوامر الله سبحانه وتعالى، فلا يمنع ذلك أن ينزل من عند إبراهيم عليه السلام ولا يعترض على شيء، لأنه لم يعالج أمة والأمم كما عالج موسى. ثم إذا وصل إلى موسى عليه السلام يقول له فيرجع من السابقة إلى ربه عز وجل، أقول ذلك لا يمكن، ولكن الله أعلم. بداية الوجه الثاني بسلامه وكتب له التوراة بيده بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. هو عليه السلام كان يريد أن يكون أمته أكثر الأمم، وكما تعلمون في الحديث الآخر حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا ثواب عظيم فظننت أنها أمتي، فقيل لا هذا موسى وقومه، ثم رفع له ثواب أعظم وأكثر فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فأمة موسى عليه السلام أمة عظيمة، ولكن كان بين من أوحى الله تعالى إليه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وبين من أوحى إليه أن ليخرج الناس أو لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فموسى عليه السلام رسالته إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته إلى الناس كافة، هذا من حيث عموم المبعوث إليهم. ثم من حيث الزمان، نبوة رسالة موسى عليه السلام مؤقتة، وأما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها للزمان كله إلى أن تقوم الساعة. فمن الطبيعي إذن أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر عددا من أمة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم، قال فانظروا، وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبته، يعني ما أراد أن يعرف أن ينظر كيف خلقة أبينا إبراهيم عليه السلام، قال فانظروا إلى صاحبكم، أي يأمر أصحابه أن ينظروا إليه صلى الله عليه وسلم فهو على سبه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، سدرة عظيمة أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، ولا ندري ولا نعلم عنها إلا ما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ندري عنها، ولكنها آية من الآيات العظمى التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الملأ الأعلى. ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار، هنالك في ذلك المقام وصل إلى ما لم يصله أحد من البشر قط، حتى أن الرسول الأمين جبرائيل عليه السلام تواءل حتى أصبح كالعصفور من خشية الله سبحانه وتعالى. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا نقف عند هذه الرواية، عند هذه الجملة التي هي من الرواية من ضمن الرواية الشاذة أو المنكرة، وهي رواية طريق بن عبد الله. ليس في بقية الروايات هذا النص الذي فهم منه السيف كما فيما بعد، قال وأما الدنو والتبلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، ليس الأمر كذلك. فنتجاوز عن هذه الجملة، نضع عليها استفهام ونتجاوز عنها ونعتبرها من ضمن الروايات، ضمن الرواية المخالفة التي إما كاذبة أو منكرة، نكمل ما بعد ذلك. وقرض عليه 50 طلقة. قرض الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات، الصلاة هذه السعيرة العظمى، قرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فرضي صلى الله عليه وسلم وقبل وسلم، ولكنه نزل ورجع حتى مر على موسى عليه السلام. قال: بما أمرك ربك؟ قال: ب50. قال: إني قد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجت من أمرهم ما عالجت، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع عنه 5 وعاد إليه، ثم أعاد عليه الكلام موسى عليه السلام، فما زال يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل حتى جعلها 5. فعاد إلى موسى عليه السلام فقال له: ارجع إلى ربك فإنني قد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجت من أمرهم ما عالجت. فقال صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. اللهم صل وسلم عليه. فجعلها هذا أيضا من إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، جعله هو صلى الله عليه وسلم من نفسه يرضى ويقبل ويسلم، ولم يفرض عليه أن يقول: لا يا حبيبي أو لا يا رسولي قف لا أنزل لك عن ذلك، بل هو رضي صلى الله عليه وسلم. فلما رضي وقال: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، نادى منادي من قبل الله عز وجل، قال: قد أمضيت فريضتي وقد قصدت عن عبادي. فقد كان ما اختاره أو ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ذلك الذي قضاه الله عز وجل، ولا مبدل لكلماته ولا معقب لحكمه. فهي 5 وفي الأجر 50، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وتكرمة لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان عظمة الصلاة وأهميتها. ينتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى قضية الرؤية، وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه في قلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبرائيل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. نبحث الرؤية كما تعلمون أيها الإخوان، قد سبق أن معنا صفحة 156 على الطبعة التي عندي، ما أدري عن الطبعة التي عندكم، 196 على الطبعة التي عندكم. وهنالك ذكرنا اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو ما نقل من اختلافهم. فالواقع أننا لا نستطيع أن نجزم باختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لأن ما قيل عن بعضهم عن ابن عباس مثلا محتمل، وإنما نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اتفاق الصحابة على ذلك، وفي كلام ابن كثير أيضا رحمه الله في التفسير ما يشعر وما يميل إلى ذلك، وهو أن الصحابة ملخص وحاصل الأقوال هو اتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في تلك الليلة بعينه، لم يره بعينه. وأما الرؤية بفؤاده فإنها قد ثبتت في غير ليلة الإسراء أيضا، وهي الرؤية المنامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى: رأيت ربي أو أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فأخبره بعد ذلك قال: في الكفارات والنذور. فهذه الرؤية رؤية منامية. وأما ما نقل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أنه قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال في هذه الآية هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. فهذه هذا خبر صحيح رواه البخاري رحمه الله في التفسير، لكن وفي غيره أيضا. لكن هذه لو تتذكرون مرت معنا في الحلقة الماضية دليل على ماذا؟ هذه الكلمة قول ابن عباس رؤيا عين يريها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ أيضا دليل على أن الإسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة الرؤيا زي ما قلنا تطلق على أي شيء؟ على المنام وعلى الرؤيا الحقيقية البصرية، وأكثر إطلاقها على ماذا؟ على المنامية. فخشي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن يفهم أحد من قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أن يفهموا أنه صلى الله عليه وسلم عرج به في المنام، فقال لا رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. إذن هذا المعنى إن شاء الله واضح ولا إشكال عليه، فلا يدل على أن الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، يعني بمعنى أنه لم يخالف في ذلك ابن عباس، وإلا في الأدلة على ذلك واضحة حديث أبي ذر وغيره. لكن المقصود أن لا نستطيع أن نقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بناء على هذا الحديث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وإنما يقول رؤيا عين يعني كانت باليقظة على الحقيقة تلك الرؤيا، أي ما وقع في ليلة الإسراء عامة وليس خصوص رؤيته ربه عز وجل. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل فإن من أصرح الأدلة على امتناعها وعلى عدم وقوعها الحديث الصحيح حديث أبي ذر، وهو سؤال صريح في محل النزاع، سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نور أنا أراه، فقال لا نور أنا أراه. وهذا يصدقه الروايات الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حجابه النور، حجاب ربنا عز وجل النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى عز وجل، فلم يرى. وهذا سؤال كما سنحن من أبي الذر النبي صلى الله عليه وسلم مصرح بعدم الرؤية. ومن ذلك أيضا الحديث الصحيح المتفق عليه وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت من حدثك الثلاثة من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. انظروا يا أخوان هذه الثلاث عظيمة جدا، والثنتان اللتان سنذكرهما أعظم من هذه، لأن هذه قضية خبرية، لكن تلكما قضية اعتقادية أهم. الأولى قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحي إليه فقد أعظم على الله الفرية، فرية عظيمة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن زعم أنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه مما أوحي إليه فإنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة. وفي ذلك رد على الذين يقولون بالعلم الباطل، وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم اختص به بعض الناس، وأنه كما يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينهما. سبحان الله، يعني مثل الأعجم لا يفهم شيء، لأنهم يتكلمون في أمور الأحوال والمقامات كما يقول الصوفية وكما تقول الرواتب، أنه كتب في العلم في الزفر ويختص بهذا الزفر عليا أو بعض آل البيت، وهذا الزفر مخبوء وتناقله إلى جعفر، ومن جعفر إلى محمد الحسن العسكري، ومنه إلى صاحب السرداب، أو من الحسن إلى ابن صاحب السرداب، ولا يعلم أحد ما فيه. سبحان الله، إذن هذا شيء مكتوب، علم مكتوب، فهذا من أعظم الذلة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، القول بأن شيئا من الشريعة إما باطل الشريعة وإما العلم المدني وإما الزفر وإما الجامعة كتمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أحد أمرين، إما أن يقول إن هذا شيء كتمه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ما قد قلنا، وإما أن يكون ذلك قرافة لا أصل لها، وهذا هو الصحيح، قرافة لا أصل لها. ولهذا لم يقول عن علي رضي الله تعالى عنه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم، قال لا والذي خلق الحبة وضرع النسمة لا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم، إلا ما ذكره هو معلوم. فالمقصود أن هذه هي الأولى. والثانية، من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الكلية، لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أرأيتم يا أخوان، من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الكرية، يعني افترى على الله عز وجل افتراء عظيما، هذا معنى قوله أعظم على الله الكرية، افترى على الله افتراء عظيما من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. لأن الأولياء يعلمون الغيب، السحرة، التهام، الدجالون، لا، مدام هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وأما ما يخبر به التهام من أمور المغيبات فقد سبق أن ذكرنا وتعلمون الحديث في ذلك، وهو أن من ذلك ما يجعله الله تعالى فتنة، فيلقي يسبق الشيطان الشهاد، فيلقي إلى وليه كلمة إن قضاها الله في الملأ الأعلى وتسامع بها الملائكة، فتسبق كلمة الشيطان إلى وليه من الأنس ثم يدركه الشهاد بعد أن وقعت الكلمة، فيضع معها 100 كذبة. فإذا قيل قد كذب، قيل ألم تروه قد أخبركم بكذا، فتلك الكذبة، تلك القصة الحادثة الواحدة التي وقعت صدقا تكون فتنة، فيشتغل بها الناس ويفكرون فيها وينطون 100 كذبة، يخبرهم 100 كذبة كلها كذبة، ولو يبالون لو يتذكرون تلك التي وقعت كما أخبر، وما هي من علم الغيب وإنما هي من استراق الشيطان الذي أراد الله عز وجل أن يبلغها لوليه قبل أن يدركه الشهاب، ليكتم الناس وليتبين المؤمن الموحد ممن يعظم على الله الكرية كما قال كل المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، وأما آيات النزل فلو تدبرناها لعلمنا أنها واضحة الدلالة إن شاء الله. يقول الله عز وجل جل نجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. القضية قضية القرآن، يعني نختصر تفسيرها في حدود ما يهمنا الآن. القضية قضية القرآن، هذا الوحي يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون أساطير الأولين اكتتبها، يقولون كاهن، ساحر، شاعر، كل ذلك قد قاله الكفار. فالله عز وجل يقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه من بشر علمه شديد القوى. من الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم؟ تبين ذلك الآيات الأخرى، إنه لقول رسول كريم. إذن الرسول الكريم هو رسول شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل بالوحي أول الأمر خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت له الفترة من الوحي كما دلت الحديث الصحيحة كما في كتاب بدء الوحي في البخاري، خاف صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما هذا، قد يكون حيطانا، قد يكون ملكا، قد يكون كما تعلمون أول مرة. فمن الله تعالى عليه لأنه في المرة الثانية بعد فترة الوحي يأتيه جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح منها قد تد الأفق ويتقاطر ويتفلق منه مثل الدر والياقوت عليه السلام. فرآه صلى الله عليه وسلم على حقيقته فاطمأن تماما. هذا ثابت في صحيح البخاري في كتاب التفسير عند هذه الآية، وفي الكتب الأخرى. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن هذا لا يمكن أن يكون شيطانا ولا جنيا، وإنما هو ملك رسول. كيف هذه الخلقة العظيمة وبهذا الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه وبهذه الصفة المهولة التي لا يستطيع بشر عادي أن يثبت أمام رؤيتها؟ فهذا هو، فتأكد له صلى الله عليه وسلم أن هذا نبي من عند الله، رسول من عند الله حقا، وأنه نبي لله حقا بهذه الهيئة التي نزل عليها، التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. هذه هي المرة الأولى، لا كذب الفؤاد ما رأى. هناك لطيفة نحن قلنا الشيخ هنا قال لا كذب الفؤاد ما رأى، ذكرها الماثل في المثل الفقرة 43، ما كذب الفؤاد ما رأى. وقلنا لكم في الحلقة الماضية أن هذه محلها أن يكون إيه؟ ما زاغ البصر وما طغى. ما كذب الفؤاد ما رأى هذه في الرؤية الدنيوية. لاحظوا هذه الدقيقة اللطيفة، النبي صلى الله عليه وسلم في أجياد، في شعب أجياد كما في الرواية، هذه الرواية الصحيحة، ورأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. ما كذب الفؤاد ما رأى، استيقن فؤاده واطمأن. القضية ما قضية عين، لحق الكلام هنا أنتم ليقين الفؤاد وليس إلى نظر العين، لأنه هو في الأرض في زياد ونده فنظر وإذا بهذا المخلوق العظيم. فالعين رأت، ولذلك حتى لو قال قريش لما قال رأيته ما في مشكلة، يعني أنت في الأرض رأيت هذا المخلوق، هذا أقرب إلى الإنسان يصدق شيء رأته العين. لكن ما كذب الفؤاد ما رأى، تواطأ القلب والعين وحصل بذلك اليقين على أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي النجوة الأولى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى. أي بعدين ولقد رآه، نفس الشيء، رآه رأى من؟ نفس القصة، جبريل الأردنيون يعود إلى نفس المرئي الأول، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها ذلة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هناك الإطراء المعراج يناقضها ما زاغ البصر وما طغى. فهنالك ولقد رآه نزلة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقه الله عليها مرة الأولى، هذه التي في أجياد بعد فترة الوحي، والثانية التي عند سدرة المنتهى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فيها حكم يضيق الوقت عن فرحها. يذكر منها كونه يكون على خلقته التي خلقها الله تعالى عليه ومع ذلك يتقاطر دون درجة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم من لو كان على أنه كان على خلقة رجل ثم يكون أقل، لكن على نفس الخلقة التي هي أعظم خلقة ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى درجة أعلى منه عليه السلام. فهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السدرة، رأى هذه الآيات العظيمة العجيبة، ما زاغ البصر وما طغى. كونه في الملأ الأعلى هذا مدعاه لماذا؟ مدعاه لأن المناظر هذه المهيلة المهيبة العجيبة أن يزوغ البصر، أن يزل أو أن يطغى أو أن يتجاوز الحد أو أن يقتصر المسألة مكان عجيب مهيب. فقال ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآيات رؤية حقيقية بصرية. فلو لاحظنا هذا التفسير الموجز السريع العاجل للآيات نجد أنها جميعا في من؟ في جبريل عليه السلام وليست في الله وليست في الجبار سبحانه وتعالى. والروايات الصحيحة رواية قتادة وأنس أيضا تدل على ذلك. إذا قول شيخ هذا لا يعتد به. الشيخ رحمه الله هذا يجب أن تحط عليه علامة إن شاء الله من الأخطاء التي في شرح العقيدة الطحاوية هذا الخطأ، وهو أن قوله وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، الواقع أنه واحد. فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه كما قالت عائشة بن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. صحيح هذه الضمائر نعم إلى المعلم. قال وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. طيب وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. الواقع أن هذه العبارة وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدلي، هذه العبارة لو قطعناها لو أزحناها بالمرة وقرأنا الكلام فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وبعدين نذكر وفي آخرها أو بقية سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وهو جبرائيل أيضا نعدلها رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. تكون عبارات صحيحة والكلام مستقيم ولا غبار عليه. إذا كيف أقحمت هذه العبارة؟ نتيجة لرواية الفريق وهي الرواية المنتقدة التي لم يوافقه عليها بقية الرواة أدنى منه حتى كان قاب قوسين وأدنى، إلا أن الحافظ بن حجر ذكر عن ابن عباس رواية قال إنها حسنة في إثبات ذلك، ولكن غاية ما في الأمر إذا صح سندها أن نقول إنها كاذبة، إذا صح السند قلنا إنها كاذبة، وإذا كان ضعيفا قلنا إنها منكرة، فما هو الاصطلاح المشهور في علم المصطلح. طيب احنا ما بس يعني ذكرنا قرأنا في المرة الماضية الأوهام العشرة التي ذكرها رواية التاريخ، ذكرت رواية التاريخ عشرة أوهام ذكرها الشيخ هنا نقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله، وكما قلنا أن الحافظ ذكر أن ابن القيم ذكر أن فيها عشرة أوهام. إذن لا يعول على رواية التاريخ هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة يا أخوان أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لم يرى ربه عز وجل بعينه هذه أولا، وأن الرب أن الله سبحانه وتعالى لم يثبت أنه ليس هو الذي دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وإنما هي هذه رواية خطأ شاذة أو منكرة. ونبقى على ما في الروايات الصحيحة أنه قرب من ربه عز وجل ودنا منه إلى درجة لم يبلغها أحد ولم يبلغها أحد، فأوحى إليه سبحانه وتعالى أو فغرب عليه الصلوات الخمسين التي أصبحت فيما بعد خمسا. وما يتعلق بكون الإسراء بالجسد في اليقظة هذا قد سبق أن شرحناه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.